الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام، وهذه دعوة من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا، منها ما يتعلق بمباحثات لمعالجة الهجرة غير الشرعية للعراقيين في الدول الأوروبية، ومن أدهوك نتعرف على الأسباب الكامنة وراء حالات انتحار الشباب، ونطلع أيضا على محاور مؤتمر علمي لكلية طب الأسنان في الجامعة المنصنصرية. وقبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم رويدة وياسين ومجموعة من الشباب، وسيتناولون عبر حلقة جديدة من برنامج شباب النهرين قضية اختيار شريك الحياة وتدخلات الأهل. سيداتي وسادتي، كشف لإذاعة العراق الحر وزير المهجرين والمهاجرين عبد الصمد السلطان عن استمرار المباحثات مع الاتحاد الأوروبي لوضع الإطار العام لاتفاقية معالجة موضوع الهجرة غير الشرعية، مؤكدا على وجود ضغوط تمارسها بعض دول اللجوء الأوروبي مع طالبي اللجوء من العراقيين لإرغامهم على العودة إلى العراق. كما دعا الوزير سلطان وزارة الخارجية العراقية للإسراع بحسم هذا الملف. محمد كريم والتفاصيل.
أكدت وزارة المهجرين والمهاجرين العراقية استمرار المحادثات التي تجريها بالشراكة مع وزارة الخارجية العراقية للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بغية وضع الإطار العام لاتفاقية إعادة المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء من العراقيين العالقين على حدود عدد من دول وسط وشمال أوروبا، وذلك بحسب التصريح الخاص الذي أدلى به لإذاعة العراق الحر وزير المهجرين عبد الصمد رحمن سلطان، مشيرا إلى أبرز العقبات التي ما تزال حائلة دون الاتفاق على الإطار العام للاتفاقية سالفة الذكر.
الحقيقة يعني كان عندنا مباحثات وحوارات متعددة في وضع الإطار العام حول الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي في معالجة موضوع الهجرة غير الشرعية، ووضعنا يعني نقاط كثيرة في معالجة الهجرة غير الشرعية. يعني أولا إثبات أنه هجرة غير شرعية، ثانيا يعني الأسباب اللي دعت إلى هذه الهجرة غير الشرعية، يعني القوانين المختلفة بالتعامل مع اللاجئ أو المهاجر إلى تلك الدول يعني تختلف باختلاف السياسات الموجودة في تلك الدول. ذلك إحنا يعني الآن في الاتحاد الأوروبي طرحنا الموضوع أنه توحد السياقات الموجودة في تلك الدول مع المهاجر أولا حتى نقدر نخلي إطار عام إلى حل موضوع الهجرة غير الشرعية.
كما كشف سلطان عن ممارسة عدد من دول اللجوء الأوروبية لضغوط وصفها بغير الإنسانية لإرغام طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين على العودة إلى العراق، داعيا وزارة الخارجية العراقية للإسراع بحسم هذا الموضوع.
كل الدول الاتحاد الأوروبي تشكل مسألة الهجرة غير الشرعية. إسبانيا الآن محطة لانطلاقة أعداد كبيرة إلى داخل أوروبا، كذلك مثلا اليونان إلى تلك الدول، هناك أعداد كبيرة من العراقيين متواجدين في السويد بحدود 6000 يعني مرفوض لجوءهم. أكو ضغوطات يعني على العراقيين متواجدين، استعمال نوع من الممارسات الغير إنسانية لأجل إعادتهم. مسألة أساسية أمام وزارة الخارجية في الإسراع في عملية الاتفاقية وإعادة المرفوض لجوءهم أو طالبي اللجوء، هذا الحفاظ على العلاقات الثنائية الموجودة بين الدول والحد من الهجرة غير الشرعية وإيجاد قوانين تراعي الطرفين.
من جهته أعرب رئيس لجنة المهاجرين والمرحلين في البرلمان المنتهي ولايته عبد الخالق زنقنة عن تحفظه على فكرة اتفاقية إعادة طالبي اللجوء لأسباب أوضحها بالقول:
احنا مو ميالين الى اعادتهم دون دراسة عميقة ودون ضمانات من هذه الدول لمساعدتهم لفترة طويلة، لانه هذول راح يصيرون عبء جديد على بلدنا اللي يمر بظروف صعبة. هذول اللي راحوا صرفوا كل ما عندهم من اموال وممتلكات ووصلوا بطرق مختلفة خاصة عن طريق القشر الى هذه البلدان، اعادتهم ليس عملية سهلة في ظل هذا الظروف الاقتصادية والبطالة اللي موجودة في العراق.
فيما شكك بعض ناشطي المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان بإمكانية أن يصادق الاتحاد الأوروبي أصلا على اتفاقية إعادة طالبي اللجوء لأسباب أوضح بعضها الناشط والحقوقي أحمد العزاوي:
ما أعتقد أن الاتحاد الأوروبي راح ينظم اتفاقية مع الحكومة العراقية لعودة اللاجئين إلى العراق، حتى إذا افترضنا وأخذنا أسوأ الاحتمالات أنه عقدت هكذا اتفاقية، فهذه الاتفاقية راح تكون محكومة بضوابط يحكمها القانون الدولي، أنه قبل أنه ما تلجأ الحكومة العراقية إلى عقد اتفاقية يجب توفير المقومات الأساسية للفرد العراقي، أنه مقومات أساسية مفقودة حاليا بالعراق، أكو معايير دولية، أكو خدمات، أكو حقوق إنسانية، أكو حريات تعبير. ما أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يقتنع بوجهة نظر الحكومة العراقية ويصادق على اتفاقية.
في السياق ذاته لم يتفائل العزاوي بإمكانية حلحلة مشكلة طالب اللجوء في ضوء المستوى الحالي للأداء الحكومي.
الأداء الحكومي كله دون المستوى المطلوب، ووزارة الهجرة والمهجرين هي جزء من كل أعتقد. طيب إحنا المهجرين العمليات التهجير الداخلية اللي حثت لا زال معظمها دون حل، فما بالك باللاجئين الذين هم خارج العراق.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بعد أن شهدت محافظة نينوى 3 حالات انتحار لشابين وفتاة خلال الأيام الماضية، شهدت أيضا محافظة دهوك يوم الجمعة عملية انتحار غريبة لشاب في 19 من عمره بعد القفز بسيارته من قمة جبل زاوى المحاذي لمركز المدينة. مدير مركز الصحة النفسية في المحافظة الدكتور نزار أصمت أوضح لإذاعة العراق الحر أن دوافع الانتحار عديدة، وقد تكون نتيجة إصابة الإنسان بمرض الكآبة والقلق، أو قد يكون ناتجا عن الإدمان على المشروبات الكحولية وغيرها من الدوافع الأخرى. التفاصيل في تقرير لعبد الخالق سلطان من دهوك.
في مدينة كمحافظة دهوك نادرا ما تقع حالات الانتحار، وهي بالكاد تصل إلى 2 أو 3 حالات علنية. ومن هذه الحالات التي تعد من حالات الانتحار الغريبة التي شهدتها محافظة دهوك هو إقدام الشاب ميم ميم ذو 19 عاما في يوم الجمعة على الانتحار بالقفز وهو داخل سيارته من قمة جبل زاوى المحاذي لمدينة دهوك من الجهة الجنوبية، من دون أن يترك خلفه أي إشارة للسبب الذي جعله يقدم على الانتحار بحسب تقارير مركز الشرطة في دهوك. الدكتور نزار عصمت مدير مركز الصحة النفسية في محافظة دهوك أوضح لإذاعة العراق الحر أن هنالك الكثير من الأسباب النفسية التي تجعل الإنسان يقدم على الانتحار
نتيجة لعوامل متعددة، منها الأمراض النفسية خاصة الكآبة الذي يؤدي إلى أن يكون الشخص فيه ميؤوس، يشعر بالحزن الدائم، يشعر بعدم القيمة، يشعر بأن الحياة لا يستطيع أن يعيش الحياة فيقرر بإنهاء حياته. أمراض أخرى مثل مرض القلق ما بعد الصدمة ومرض الوسواس القهري مرات يتعب منها الشخص نتيجة للأفكار المؤلمة والمخيفة التي دائما يعاني من عندها، وكذلك قد يكون ناتج عن الإدمان على المشروبات أو الكحوليات وبعض الأمراض الأخرى. قد يكون بسبب الانفعالات يكون بأنه شخص يعني لا يسيطر على نفسه فيثور بسرعة، وهذا يحدث خاصة بين الشباب اللي هم يعانون من اضطرابات العصبية وعدم القدرة على السيطرة على الذات وعلى المشاعر.
وبحسب قول الدكتور نزار فإن وسائل الانتحار تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر،
سيتجهون إلى حرق نفسه وحرق جسم أجسادهم أو قتل استخدام أدوية لقتل نفسه، هناك الناس آخرين يعتمدون أساليب. هذه الأساليب مثل ما قلنا تختلف من كل الجنسين وتختلف من مجتمع إلى مجتمع.
ويرى سلام حج عمر مدير مركز هافال لحماية وتأهيل المراهقين في دهوك أن المستوى الفكري والثقافي الذي يتمتع به الأبوان والأسرة والمربون في المدارس وكذلك تعاملهم مع المراهقين له دور كبير في دفع المراهقين والشباب إلى التوجه نحو الانتحار.
هذه مسؤولية كل المجتمع، يجب أو من المفروض التعامل مع فئة المراهقين بتعامل جيد وحساس، لأن هذه الفترة هي فترة حرجة بالنسبة للمراهقين، تحدث تغييرات سريعة مفاجئة أو تغييرات فسيولوجية ونفسية على المراهق، فلا يستطيع المراهق التناسب مع مدى التغييرات ومع التعامل اليومي.
برأيك ما هي المؤسسات التي ينبغي أن يتم تحديثها أو تفعيلها داخل المجتمع من أجل عدم أو الردع المجتمع
المجتمع بشكل عام من التوجه نحو هذا السلوك؟
نعم، برأيي المدارس بشكل عام، كل المدارس أو المدارس الأساسية وكذلك الأسرة، يجب أن نتعامل أو نقف مع الأسرة من خلال برامج توعية إعلامية للآباء والأسرة بشكل عام، أن يقوم بفتح دورات أو لمشاركة المراهقين والأولياء أمور في هذه الدورات.
لا يكاد يخلو مجتمع من هذه الظاهرة وهذا السلوك الغريب الذي يلجأ إليه بعض الناس في التعبير عما في داخلهم، وفي كل الأحوال فهو دليل على وجود خلل يستوجب على الجهات المعنية الوقوف عليها ودراستها. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
Oh, هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، بعد التحالف الذي أعلن بين ائتلافي المالكي والحكيم يجري الحديث عن مفاوضات غير رسمية بين ائتلاف دولة القانون وائتلاف القائمة العراقية للمشاركة في الحكومة المقبلة، إلا أن هذه المباحثات قد اصطدمت بعقبة رئيسة هي تسمية رئيس الحكومة. ليث أحمد والتفاصيل.
في الوقت الذي يعلن فيه عن الكتلة الأكبر في مجلس النواب المقبل من خلال تحالف ائتلافي المالكي والحكيم، يجري الحديث عن مفاوضات غير رسمية تجري بين ائتلاف دولة القانون وائتلاف العراقية للمشاركة في الحكومة المقبلة، إلا أن هذه المباحثات قد اصطدمت بعقبة رئيسية تمثلت بالشخصية التي ستقود تلك الحكومة بعد الإصرار على أحقية الطرفين في تلك القيادة، حسب ما أوضح مرشح العراقية عدنان الدنبوس.
نحن لن نتنازل عن استحقاقنا الانتخابي كقائمة عراقية. دولة القانون لا تعترف بهذا الاستحقاق، وعملوا اندماج أو ائتلاف ما بين دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي. الهدف من هذا هو تشكيل الكتلة الأكبر، بمعنى أن القائمة العراقية في هذه الحال لم تعد قائمة أكبر أو كتلة أكبر، وبالتالي ينتهي استحقاقها في عملية تشكيل الحكومة أو المشاركة بتشكيل الحكومة وبمنصب رئاسة الوزراء اللي هو من أهم المناصب السيادية في العراق. لذلك نحن نعتقد أن حتى نذلل هذه العقبات يجب أن نقف على أساس المشكلة، وهو الاستحقاق الانتخابي. من يعترف لنا باستحقاقنا الانتخابي نتحالف معه تلقائيا وبدون تردد. من لم يعترف لنا بالاستحقاق الانتخابي لن يكون لنا معه أي تحالف، لأن ذلك يضر بالعملية الديمقراطية والمصلحة الوطنية.
مراقبون ومحللون سياسيون وجدوا أن مشتركات كبيرة جمعت ائتلاف العراقية مع ائتلاف دولة القانون، ومنها ضرورة تشكيل حكومة قوية تمثل عراقا قويا تنبذ كل صور وأشكال المحاصصة والطائفية، بيد أن تلك المشتركات لم تكن كافية للتشارك في بناء الحكومة بحسب الدنبوس.
تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. نحن نعرف أن نبض الشارع والمراقبين السياسيين يعتقدون أن القائمة العراقية ودولة القانون هم الأقرب من حيث الأهداف ومن حيث الابتعاد عن الصفات الطائفية، ولكن نحن أيضا نشهد بأن دولة القانون متشددين باتجاهنا، وخصوصا في عملية قبولهم بأننا القائمة الأكبر.
ويبدو أن التحالف بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني قد أوصد الباب على ائتلاف العراقية في تشكيل الحكومة، بحسب القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي الذي أكد أنهم حددوا مسارهم لتشكيل حكومة شراكة وطنية لن تستثني أحدا، مع الاحتفاظ بمنصب رئاسة الوزراء لهذا التحالف.
الائتلافان عمل وحدد مسار لتشكيل الحكومة المقبل من خلال الانفتاح على جميع القوائم الفائزة والمكونات الشعب العراقي لتشكيل حكومة شراكة وطنية. هذه هي صورة المشهد القادم في العراق. هناك ربما طموحات وآمال وأمنيات نحترمها لدى الجميع، ولكن الواقع السياسي في العراق يشير إلى أن هذه الخارطة هي التي سوف تشكل الحكومة القادمة في العراق، وبالتالي جميع المكونات سوف تكون حاضرة إذا ما ارتأت أن تكون حاضرة ومشاركة في الحكومة القادمة.
وعلى عكس جميع الطروحات التي سبقت الانتخابات من أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة قوية ذات غالبية سياسية، فإن الاتجاه السائد كرس المفاهيم السابقة في تقاسم السلطة بطريقة محاصصاتية، بحسب المحلل السياسي هاشم حسن الذي أكد أن الجميع سيسعى للحصول على مناصب مهمة حتى وإن لم يحصل على منصب رئاسة الوزراء.
ستظهر حكومة على ما أعتقد ضعيفة، لأن رئيس الوزراء سيكون غير قادر على تحقيق خطة معينة إذا بعض الوزراء اللي ولاءاتهم للكتل الأخرى. وكنا نأمل ونتمنى أن تشكل كتلة مهمة الحكومة، وكتلة بذات القوة وأكبر تقود دفة المعارضة لتبقى ندا ورقيبا باسم الشعب للحكومة، حتى تستطيع أن تدفعها لأداء عمل حكومي راقي يوفر الاستحقاقات الدستورية الغائبة حتى الآن. لكن هذا الأمل لم يتحقق، ولعل المرحلة المقبلة صعبة، إضافة إلى أنه بعض القوى ستحاول أن تنتزع مكاسب بكل الأساليب وبكل الطرق أيضا وحتى على حساب القانون.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، تنطلق في شهر أيار من كل عام عمليات حصاد محصولي الحنطة والشعير، وتستمر حتى نهاية شهر تموز في بعض الأحيان. ففي محافظة ديالى بوشر بتشكيل غرفة عمليات مشتركة من مديرية زراعة ديالى ولجنة زراعية في المحافظة وبعض الدوائر الساندة الأخرى لإنجاح عمليات الحصاد، مع تصاعد شكاوى الفلاحين من تدني أسعار المحاصيل. سامع عياش معكم من بعقوبة.
انطلقت قبل أيام قليلة عمليات حصاد محصولي الحنطة والشعير في عموم المحافظة. مدير زراعة ديالى ماجد خليل بيّن أن المديرية قامت بتشكيل غرفة عمليات مشتركة مع الدوائر ذات العلاقة لإنجاح عملية الحصاد.
بعد انحباس فترة طويلة من الأمطار وشحت المي في المحافظة، من الله سبحانه عز وجل علينا بأمطار جيدة هذه السنة. الأمر اللي صار في محافظة ديالى مناطق زراعية جيدة جدا، منتوج هذه السنة أفضل من كل السنين. بدأت الاستعدادات لهذه العملية، طرح الموضوع بدءا مع اللجنة الزراعية في المحافظة برئاسة السيد المحافظ. تم تشكيل غرفة عمليات لحملات الحصاد، نوقش مع المعنيين في كل الأمور، منهم خصوصا بالذكر على سبيل المثال منتجات النفطية على توفير مادة الغاز لعمليات الحصاد. باشرنا بإعداد القوائم وكافة المستلزمات المطلوبة لأغراض الحملة وإنجاحها.
وأضاف خليل أنه تم تهيئة مخازن إضافية لاستلام محصولي الحنطة والشعير.
آلية استلام الحنطة، الحقيقة نوقش هذا الموضوع لغرض تسهيل عمليات الاستلام. احنا عندنا مركزين أساسيين للاستلام، هو سايلو بعقوبة وسايلو بني سعد. الحقيقة تمت الموافقة هذه السنة أيضا، وعمل على فتح سايلو خانقين المتروك بحدود من سنة 1980. أيضا تم إنشاء مركز استلام في جلولاء اللي هي تقريبا منطقة وسطية في الشمال ديالة، وبعقوبة منطقة الوسط للمحافظة، وبني سعاد منطقة الجنوب المحافظة.
عمليات الحصاد التي ينتظرها المزارعون بفارغ الصبر، تفاجأ الكثير منهم بانخفاض أسعار الحنطة والشعير لهذا الموسم، مبينين أن التسعير لهذا العام لا تصب في مصلحة الفلاح الذي أنفق الكثير على أرضه ومزروعاته. الفلاح جاسم فرحان تحدث قائلا:
العام سعره 750، دولة السلم العام دبينا نقول ثقونا كله زين. هالسنة من البداية أول ما هذا الطوق قرار وزير الزراعة سعر مات 508 الدرجة الأولى الحنطة، وللدرجة الثانية 500,000، وبالنسبة للشعير 300,000. زي ما يستعبى يعني بيجي حالة يعني الفلاح من ذب فلوسه ذبن بالشارع. بالنسبة للحنطة والشعير بهذا الموسم إحنا ما رح يصرفنا إحنا الفلاح، يعني فلوسنا طلعنا إحنا مطلوبين عليها، ذبيناها بالقاع طلعنا إحنا مطلوبين بيجي حالة. نطالب الدولة بتصعيد السعر الحنطة والشعير، يعني بالاستلام العام نسلمه نقول 700,000، هالسنة لازم نفس الميزانية همينة حتى يصرف للفلاح.
لإذاعة العراق الحر، سامع عياش، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. الحر.
حب الأول ما يبعدون، ما يسمعوني هلي هلي يسمعوني، في حب الأول وما يبعدون. لا 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 ويالو، يا 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 لا لا ويالو. ليش ما يلومون ولو يسمعون هلي يسمعون ولك حب الأولين وما يبعدون ولو يسمعون هلي يسمعون ولك حب الأولين وما يبعدون يا له 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 يا بس الجلهنا يا ضوء عيوني يا بعد عمري أنا وجد وبنوني وياك بس الجلهنا يا ضوء عيوني ولو يسمعوني هل يسمعون كحب الأولين وما يبعدون ولو يسمعوني هل يسمعوني كحب الأولين وما يبعدون يا لا 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 ويا له يا 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 لا لا ويا يا لا لا ويا له 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 يا لا لا ويا له.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترع انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhur.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة. سنطلع خلاله على محاور مؤتمر علمي لكلية طب الأسنان في الجامعة المستنصرية. وقبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم رويدة وياسين وهم يتناولون قضية اختيار شريك الحياة وتدخلات الأهل عبر حلقة جديدة من برنامج شباب النهرين. سيداتي وسادتي، عقدت كلية طب الأسنان في الجامعة المستنصرية مؤتمرها العلمي الأول بمشاركة نخبة من رواد مهنة طب الأسنان وكبار الأكاديميين والباحثين والمفكرين. عرضوا أكثر من 35 بحثا نوعيا متخصصا بأمراض الأسنان واللثة، كما توزعت مواضيعها بين زراعة وصناعة الأسنان التعويضية والكشف المبكر للأمراض السرطانية واضطراب فك. سعد كامل معكم من المؤتمر.
بمشاركة نخبة من رواد مهنة طب الأسنان وعدد من كبار الأكاديميين والمفكرين والباحثين في ذلك التخصص، أقامت كلية طب الأسنان في الجامعة المستنصرية مؤتمرا علميا يعد الأول من نوعه في تاريخ الكلية، التي تأسست عام 2000 وخرج 6 دفعات من أطباء الأسنان. ذلك الملتقى العلمي الذي شارك فيه أكثر من 35 بحثا توزعت مواضيعها في مختلف أمراض الأسنان واللثة والفم، عده عميد كلية طب الأسنان في الجامعة المستنصرية الدكتور علي محي الدين الحلي محاولة للحاق بالركب العالمي الذي قطع أشواطا طويلة في مجال تطوير الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية لطب الأسنان.
طب الأسنان يسير خطوات سريعة لأن يعتمد على
الأجهزة التكنولوجية الحديثة في هذا المؤتمر. يشارك 52 باحث، ساهموا 36 بحثا في مختلف الاختصاصات من زراعة الأسنان إلى صناعة الأسنان التعويضية إلى معالجة الأسنان، طب الفم، كشف السرطان المبكر، وفي اضطرابات مفصل الفك الصدغي. لا يرتقي البلد إلا ببحوثه العلمية، ولا تقيم الجامعات والكليات إلا ببحوثها العلمية.
ومن بين البحوث التي حازت على مرتبة الجودة والتميز ما قدمتها أخصائية أمراض الأسنان عند الأطفال الدكتورة سهير الداودي من فكرة وقائية مطورة تقلل من مشاكل تسوس الأسنان في مراحل مبكرة من العمر.
هي في الطريقة وقائية، أنه بدل ما يمشي تسوس أو يتقدم بالسن يسلط الليزر على السن، وعن طريقة ممكن أنه قوي مينة السن، وبذلك يعني إذا تعرض مستقبلا السن للتسوس ما راح يستقبل التسوس مثل ما السن العاد. لا، هي موجودة بحوث عالمية يعني أنه برا، بس إحنا نحاول إن شاء الله نطبقها هنا. إذا جت أجهزة الليزر نشعع السن بواسطة الليزر، بعدها إذا فيما لو مستقبلا نتعرض السن لأجواء تساعد على حصول التسوس، ممكن أنه السن أساسا حيكون متعرض لقوة تمنع حصول التسوس.
وعلى الرغم من حصول بحثها على مرتبة متقدمة، انتقدت أخصائية أمراض الفم الدكتورة هاجر الغريري حالة الترك والإهمال الحكومي لمشاريع البحث العلمي.
طبعا البحوث تأخذ وقت وتحتاج إلى دعم مالي وتحتاج إلى شغل متواصل حتى نجيب نتائج. يعني من مشاكلنا أنه نحتاج دعم مادي ومعنوي. الإنسان من يتعب يريد واحد يقول له شكرا، ونحتاج نتواصل ويا العالم الخارجي حتى احنا نطلع على شيء اللي هم يتوصلوا له. اكو بعثات بحثية ولازم تكون بشكل اوسع.
ضعف الدعم المالي وندرة المعلومات والأجهزة والمعدات من بين المشاكل التي ما زالت تعترض طريق كثير من المفكرين الذين يسعون بإمكانيات متواضعة لإنتاج بحوث علمية ذات قيمة إنسانية، بحسب عميد كلية طب الأسنان في جامعة الأنبار الدكتور رافع الحميد رشيد.
دعم متواضع إلى حد ما، وصعوبة الحصول على الكثير من مستلزمات البحث العلمي، الكتات والمستلزمات المختبرية، يعني لا نزال بعيدين عن التكنولوجيا الحديثة الموجودة في العالم الغربي وفي الولايات المتحدة الأمريكية.
وهو هذا السبب اللي جعلنا يعني نغيب عن سوق المنافسة العلمية في الخارج.
نعم، المال معوق كبير للبحوث اللي قاموا بها الأساتذة، تنشر في مجلات عالمية وبأسعار باهظة يتحملها الباحث بالتأكيد. يعني أنا بالنسبة لي يعني نشرت 5 بحوث حدود 2,000 أو 3,000 دولار. المطلوب دعم أكثر.
ومع عدم وجود تشريعات قانونية واستراتيجية واضحة تكفل للباحث الحصول على احتياجاته من مكملات نجاح مشروعه العلمي، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الذياب العجيلي أن أبواب الدعم والرعاية والاهتمام مفتوحة أمام المفكرين والعلماء والباحثين.
ندعم البحث العلمي الرصين، البحث العلمي الهادف. خلال هذه السنة ستوفر جميع الأجهزة للكليات الطبية. بالنسبة إلى الدورات وزيارات إلى خارج العراق، سارين في هذا الاتجاه، وهناك إفادات مستمرة اللي لديهم أبحاث، وأيضا هناك تعاون بالحقيقة مع الجامعات العربية ومع الجامعات الغربية. جامعة بغداد راح يروحون الأسبوع القادم إلى أمريكا من أجل أن تعقد اتفاقيات مع كليات الطب في الجامعات المتقدمة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، إجراءات الإقامة ومنافسة بعض رجال الأعمال الأردنيين كانت وراء لجوء أعداد كبيرة من المستثمرين العراقيين إلى المصارف اللبنانية والخليجية مكانا وسبيلا لاستمرار استثماراتهم وتجارتهم، فضلا عن تبني القطاع المصرفي الأردني لسياسات عجزت عن تلبية طلبات المستثمرين العراقيين. حازم بيضين مراسل إذاعة العراق الحر مع معكم من عمان.
لماذا يغادر المستثمرون العراقيون الأردن؟ سؤال لا يجد إجابة شافية، فالبعض يرى أن إجراءات الإقامة ومنافسة بعض رجال الأعمال الأردنيين هي السبب. وفي هذا الإطار تتم الإشارة إلى استخدام بعض الجهات الرقابية صلاحياتها بإفراط، وإلى تبني القطاع المصرفي سياسات عجزت عن تلبية طلبات فتح الاعتمادات المستندية لبعض التجار العراقيين، فوجدوا في المصارف اللبنانية والخليجية مكانا وسبيلا لاستمرار استثماراتهم وتجارتهم. وقد حدد المستثمر ورجل الأعمال العراقي ثائر الدلي الأسباب قائلا:
الأسباب الداعية لهروب رأس المال العراقي من الأردن تكاد تنحصر في عدة نقاط. يعني النقطة الأولى صعوبة إجراءات الإقامة والحصول على تأشيرات الدخول للموظفين التابعين للمستثمرين أو أقاربهم لحاجة لهم للوقوف على مجريات العمل. رقم اثنين تشدد البنوك في الأردن من تعاملها مع المستثمرين العراقيين لجهة فتح الاعتمادات ومنح التسهيلات، بمعنى أنه مناخ استثماري خلينا نقول مو جيد بالشكل الكافي. رقم ثلاثة صعوبة نقل البضائع من الأردن إلى العراق نتيجة جملة معيقات موجودة، حصر التعامل الحكومي الأردني مع مجموعة بعينها من المستثمرين العراقيين، يعني معظمهم يمثلون امتداد للنظام العراقي السابق. معروف أن الحكومة العراقية اليوم يعني ما تفضل أنه تتعامل وياهم أو تفسح لهم المجال. تمسك المزاج الشعبي الأردني بشعارات نظام صدام، وهذا أكيد راح يخلق تأثير سلبي على الشريحة الأوسع من المستثمرين العراقيين الجدد. الهجمة الشرسة اللي يخوضها عدد من الكتاب في الصحافة الأردنية ضد الوضع العراقي الجديد القائم، هناك تجارب لاستثمارات عراقية كبيرة ومهمة جرى هدمها في السابق لأسباب ليست اقتصادية بالتأكيد، وهذا يثير بعض الخشية أو المخاوف لدى المستثمرين العراقيين.
أما المحلل الاقتصادي عصام قدماني فقد رأى أن الهاجس الأمني هو ما يدفع السلطات الأردنية للتشدد مع المستثمرين العراقيين، وقال:
الشكوى الرئيسية للمستثمرين العراقيين هي حرية تنقلهم وحرية منح الإقامات الدائمة التي تتعلق بالمستثمرين. دائما المعيار الأمني هو العائق الحقيقي لحرية رأس المال، والحقيقة أن هناك رجال أعمال عراقيين معروفين لا ينبغي أن يتم التعامل معهم على أساس التعقيدات الأمنية الموجودة. الحقيقة الثانية هو أنه تراجع الوضع الاقتصادي في الأردن والمنافسة الشديدة أدى أيضا سبب ثاني لهجرة رؤوس الأموال للبحث عن فرص.
أستاذ عصام، ماذا عن التعامل بين البنوك والمستثمرين العراقيين؟
وهذه بالحقيقة نقطة مهمة جدا، يعني لا تزال البنوك يعني تتحفظ في تمويل رجال الأعمال العراقيين للمخاوف ذاتها، لعدم الثقة بقدرة على السداد من ناحية، ولعدم وجود تعاملات بنكية يعني فاعلة بين البنوك الأردنية والعراقية.
السفير العراقي في عمان سعد الحياني يرى أن حساسية رجال الأعمال الأردنيين من بعض الاستثمارات العراقية خاصة في مجال البنوك هي السبب، ولفت إلى أن رأس المال يبحث عن الملاذ الآمن البعيد عن القيود، لكن تشديد القيود يلغي أي مميزات. واتفق معه في ذلك رجل الأعمال الأردني الدكتور هاني الخليلي الذي قال:
إذا كان هنالك عدم راحة من بعض الإخوان المستثمرين العراقيين في الأردن، فربما تكون لتعقيد بعض الإجراءات العامة مثل تراخيص، مثل تسهيلات بنكية، ربما عوامل أخرى الواقع تتصل بالبيروقراطية الحكومية أكثر مما ترتبط برجال الأعمال. ربما الإخوان العراقيين وجدوا بعض الصعوبات ومنهم من غادر هذا البلد، لكن أعتقد أن الكثير منهم يسافرون إلى خارج الأردن ويعودون مرة ثانية. الأردن هي البيئة المناسبة أكثر من معظم الدول العربية، التسهيلات اللي بتقدمها الحكومة بعيدا عن السياسة تسهيلات جيدة، لكن لدينا بعض التعقيدات لدى الحكومة، وهي ربما تسبب نفور المستثمر الأردني قبل المستثمر العراقي، وليست قصة مستثمر عراقي.
الأمثلة كثيرة على الانسحاب العراقي، ابتداء من أحمد الشلبي وبنك البتراء قبل حوالي 20 عاما، وصولا إلى رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك حسن كبة، ومرورا بالمستثمر سعد بنية، وقائمة طويلة من الهاربين من ما يسمى جنة الاستثمار في الأردن. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
سلام حبيبي اليوم شو مهموم وعينك ما يجيها النوم، حبيبي اليوم شو مهموم وعينك ما صدرينا ونسلي جرى
يلا تعال كفاية الظل على هالحال تعال اشكيلي 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 يلا تعال كفاية الظل على هالحال على هالحال والقلبة يا عمري منه انزعلة لو أدري ودي أضمه في صدرينا وانسى الإيجار والقلبة يا عمري منه انزعلة لو أدري ودي أضمه في صدرينا وانسى الإيجار
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، قبل ختام هذه الساعة سيكون في ضيافتكم رويدة وياسين ومجموعة من الشباب، ويتناولون عبر حلقة جديدة من برنامج شباب النهرين قضية اختيار شريك الحياة وتدخلات الأهل.
تحب تغير؟
تحب تنوع؟
مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار،
أصوات وآراء،
انتقاء وموضوعية،
صراحة وحرية.
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين.
هلا بشباب النهرين.
يا هلا كل هلا.
تقديم رويدة،
إعداد وإخراج ياسين.
مرحبا يا شباب، وأقولكم أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج شباب النهرين. موضوع اليوم رح يكون عن اختيار شريك الحياة. يعتبر اختيار شريك الحياة بالنسبة للشاب أو الشاب من أهم الخيارات في بناء الحياة الزوجية والتخطيط للمستقبل. على الأكثر يتدخل الأهل بهذا القرار من منطلق الحرص على مصلحة الأبناء.
احنا عندنا خبره بالزواج، مزوجين بناتنا ولدنا ونعرف هاي الشغلات. احنا نروح نتقدم نشوفها، نسال على اهلها، نسال على امها، اهم شيء امها، امها زينه، البنيه زينه، خذ البنيه وشمها البنيه على ريحه امها، امها تلقاها زينه ومعدله، البنيه مثلها، انت ترتاح من تاخذها. عشره عمر مو يوم ويومين.
بس من وجهه نظر الشباب، حرص الاهل ممكن يكون تدخل في اختيارهم الشخصي. طبعا اكو فرق اذا البنية لها حق الاختيار او الرجل. بالاكثر الرجل يكون لها حق اكثر من المرأة، بس هل يعني انه المرأة ما لها حقوق بالاختيار؟ خلينا نسمع قصة هذه البنية.
يعني اكو عوائل تسمح البنية انها تختار شريك حياتها، اكو لا، مثلا يقولها ان زوجك ابن عمك، او مثلا ممكن شخص من العائلة متقدم يقولوا لها انه هذا الشخص يعني اكثر يكون مناسب لك مما يجي مثلا شخص من خارج العائلة، خاصة ابن العم. ما منطين الحق للمرأة انه مثلا تروح تقول هذا الشخص يكون شريك حياتي، من حقي انه انا اختار شريك حياتي؟ بصراحة لا، يعني ما حاصل عليه، لان هم الاهل من يتقدم شخص لاي بنية هم بعد حسب موافقتهم يشوفوا هذا الانسان مناسب يعني يكون إلها. لا، مجتمع هو السبب. ليش الغرب يطون حق البنية أنه تختار شريك حياتها؟ ممكن يعني مثلا أهلها يقول هذا مو شخص مناسب، بس هي تشوف مناسب إلها.
مثل ما سمعنا، البنية مقيدة من المجتمع والأهل. طبعا طبعا العادات والتقاليد تأثر على اختيار شريك الحياة. مجتمعنا ينطي حقوق للرجل أكثر من المرأة باختيار الزوج، بس هذا الشيء ممكن يأثر على نفسية المرأة. الإنسان ما يقدر يعيش عشرة عمر مع إنسان هو ما حبه أو ما اختاره قبل. لازم كل إنسان إن كان مرأة أو رجل يكون إلى الحق في اختيار شريك الحياة، لأن الزواج مشروع طويل ومو لعبة، ويحتاج الحب والعاطفة والمسؤولية للنجاح.
وبنات مثلا يتقدم لها شخص هي تشوفه مناسب، فالأهل ممكن يحدون من ما يخلوها على تفكيرها هي، وإنما يدخلون يعني بأمور طبعا يقنعوها، يعني يقولوا لها هذا الشخص ما يفيدك أو مناسب إليك، ونعرف مصلحتك وتعرفين شيء وإحنا نعرف شيء. هذا دخل عائلات. يعني أقول إنه الخطوبة لازم تكون مفروض يعني يسمعون رأيها ويسمحوا لها إنه يعني تطلعوا يا حتى تشوفه. ممكن قلت لك أكو مرض سموا مرض البخل، هذا الرجل من يكون بخيل أكيد يعني العيشة يا صعبة تكون.
بالنسبة للرجل اختيار شريكة الحياة يبدو شغلة أبسط، لأن القيود المفروضة عليه أقل، ولأن لح يختار هو اللي يريدها، وعلى الأكثر الأهل ما يغصبوا على زواج وحدة ما يريدها.
ما أحس أنه هي مشكلة بالنسبة لاختيار شريكة الحياة، بالعكس الإنسان عاقل، وإذا إن كان عاقلا وواعيا، إضافة إلى مشورة الأهل وأخذ رأيهم وليس بالاعتماد الرأي الكلي للأهل.
مع ذلك الرجل همين يواجه ضغوطات من الأهل. الأهل على الأكثر يفضلون أنه يتزوج وحدة من العائلة أو وحدة قريبة من الجيران، لأنه على أساس عندهم نفس العادات والتقاليد.
دور العائلة باختيار شريكة الحياة لابنهم يعني الأغلب يكون إيجابي، بس هناك عوائل تفرض على الولد أنه أنت تتزوج هذه أو تتزوج فلانة أو بنت فلان. يقولون بالمعنى العامية، ليش تأخذ مثلا غريبة؟ أخذ بنت خالك. ليش تأخذ من فلان طائفة؟ لا أخذ هذه أحسن لك. اي لا يقول لك هذا مقرب احنا نعرفها، يجوز انت تطب لهم وتطلع واحنا نطب ونطلع، نعرف تقاليدهم، نمون عليهم بالمعنى العام. اكيد هم يعتبر انه هم الافهم، هم اللي يعرفون مصلحتك، هم اللي يوجهوك، بس ان كان الاغلب ينطي للولد مقترح او رأي يفهمه اكثر من ما يكون فرض. ان كان فرضا ما ينجح اكيد. يعني
مثل ما سمعنا يا شباب انه اختيار شريك الحياة شيء صعب وسهل بنفس الوقت. من اهم الاشياء اللي لازم نركز عليها انه اذا اثنين الزوجة وبعض وهم ما مختارين بعض، فهذا الزواج ممكن ما يكون ناجح، لانه ما عندهم انسجام اسري، او بالطريقة البسيطة ماكو حب بيناتهم. الشيء الثاني اللي لازم نفكر به إنه اللي يتزوج من أفراد العائلة مثل بنت عم وابن خال، هذا الشيء ممكن يجيب أمراض اللي هي موجودة بالعائلة وتنتقل بالجينات، ويمكن تطلع بالأطفال، وهذا طبعا شيء ما حد يتمنى لأحد. إحنا هسه وصلنا بقرن 21، لازم كل إنسان إن كان مرأة أو رجل يكون عندهم الحرية باختيار شريك الحياة.
الله سبحانه عز وجل والنبي يعني شرع الأمور البنية يشوفوها وتحشو يتزوجها قبل بالزواج وتقنع به نصير حياتها.
إلا حبيبي يرجع وارتاح، ولا أشوف عيون الناس نورا.
إلا حبيبي يرجع وارتاح، ولا أشوف عيون الناس نورا.
ما يعوض غيابك إنسان، البعد مالي نحزان، منه يعوضني الحرمان. إلا حبيبي،
إلا حبيبي يرجع وارتاح، إلا أشوف عيون الناس نورا.
الشباب اللي هسه فاتوا ويانا على الخط، وياكم رويدة من إذاعة العراق الحر، برنامجكم شباب النهرين. للشباب اللي يحبون يشاركون بالبرنامج أو ينطون رأيهم أو يطرحون مشكلة أو يكونون ضيوف بالحلقات القادمة، ما عليكم غير تراسلونا على إيميل البرنامج shababri@hotmail.com shababri@hotmail.com. خلينا هسا نكمل المحور الثاني مع نقاش اليوم. نقاشنا اليوم لح يكون عن اختيار شريك الحياة، وياي طبعا ضيوف، وضيوف الحلقة اليوم
أمين إن شاء الله. أنا رشا من بغداد.
زين خلينا نناقش، أنتوا بحياتكم رشا وأمين تواجهون مشكلة في اختيار شريك الحياة رشا؟
أنا ما عندي مشكلة أنه أختار شخص لأنه أنا دا أحبه، بس يعني راح تواجهني بالمشاكل بالعادات بالتقاليد بالموجود بالمجتمع، سواء أنه أنا قابلته أو ما قابلته. يعني إذا أنا اقتنعت بشخص بس يعني الناس ما قابلين أنه هذا الشخص أقدر أرتبط به، ما راح أقدر أرتبط به.
زين أمين، من مثل ما دا نسمع أنه رشا تقول هي مو كلش يعني مشكلة أنه واحد يختار شريك الحياة، بس أكو هواية عادات وتقاليد ممكن تخلينا يعني ما نقدر نختار شريك الحياة، شنو رأيك أنت؟
حسب رأيي وحسب اللي جاي أشوفه بواقعنا بمناطق الجنوبية بالأخص، اختيار شريك الحياة جدا جدا صعب.
تسمح لي أمين، إحنا عايشين بمجتمع البنية إذا بس يشوفوها تمشي ويا ولد، لو قاعدة ويا ولد رأسا صارت مو خوش بنية.
هي بالنسبة لها مشكلة، وحتى الشخص اللي يجي يختارها هو بالنسبة لها مشكلة أنه هي كانت عندها علاقة ويا أحد، أو حتى هي قعدت ويا أحد من زملائها بالكلية أو وتذر وين ما تكون أو بالشغل. يعني هي نقطة سلبية تجاه البنية تعتبر.
كبنات يعني إحنا ما لنا حق يكون عندنا زملاء لأنه ممكن تنقال علينا كلمة مو زينة.
إذا تنحل استواجه أقاطعك أنا ضد هذا الرأي. الأرجح يكون أنه البنية إذا كانت محافظة طريقة اختلاطها بالجنس الثاني إلى حدودها، لأن إحنا المجتمع مالتنا مجتمع محافظ ومجتمع إسلامي، خلينا نسميه
أكيد.
أنا مثلا واحدة من عائلتي أو بنية أريد أرتبط بها مشروع مقدس مثل مشروع الزواج، ألقاها قاعدة ويا شخص ثاني تضحك وياه أو قاعدة خلينا نسميها غير بريئة، لأن القعدات البريئة تكون بين بنية وبنية.
ليش ما يكون أكو قاعدة بريئة بين ولد وبنية؟ يعني هو من المشكلة.
يعني خلي رشا تكمل، انت ايش تريد تقولين رشا؟
انا اشتغل مهندسة معمارية، 90% من شغلي هو ويا ولد. انا دولي كل الناس دولي قاعدة لهم مبرئة.
قبل ما نكمل النقاش خلينا نسمع هاي الاغنية.
صيد ما ينصار لمها الشباك وروح يا صياد، لمها الشباك وروح يا صياد. الحب عاطفة ما هو غصب وعناد، تتبغدد علينا تتبغدد علينا.
وقبل ما نكمل نقاشنا أحب أقول لكل الشباب اللي دي سمعونا أنه ممكن المشاركة ببرنامج شباب النهرين من إذاعة العراق الحر، وطبعا تكونون ضيوف بحلقاتنا الجاية، وما عليكم غير أن تراسلونا على إيميل البرنامج shababri@hotmail.com shababri@hotmail.com. خلونا نرجع حسا للنقاش. رشا وأمين، تعتقدون إذا أكو بعض العادات والتقاليد الموجودة عندنا، هاي العادات والتقاليد ممكن نغيرها؟
أنا أعتقد أنه العملية هي عملية شجاعة. يعني أنا هسه في حياتي عموم حياتي أقوية أشياء غير مستحيل يسويها، بس أنا أسويها لأن أنا مقتنعة أن ما بسوي شيء غلط.
يعني إحنا عندنا ضغوط خارجية.
أنا مقتنعة باللي دا أسوي.
أنا ضد هذا الرأي.
وين تروحين أكثر خارج؟
ليش أبغى هذا الرأي؟
احكينا ليش؟
مو إنه أنا مو إنه أنا متقيد يعني بهاي العادات والتقاليد أو إنه أنا أنصري ضد المرأة، ولكن أنت عايش في مجتمع، المجتمع يلاحظ ويفنش، ومجتمع ناقد، مجتمع العراقي بالدرجة الأولى مجتمع ناقد، ناقد لكل التصرفات.
ممكن أقول لك
أنا إذا أبقى أتبع حاجة أنا لا مقتنع بيها، ليش أزوجها؟ ليش أقبل أنه أتزوج مثلاً بالطريقة اللي بيك تزوجة فيها؟ ما أقبل أنه أتزوجني.
زين تسمح لي أقول لك شيء أمين، أنت حبيت بحياتك؟
أي نعم.
بعدك ده تحب؟
الزواج
نفس البنية كنت تحبها؟
لا أنا لا ما كنت أشوفه.
هي بالنسبة لك صورة يعني كنت تتباوع عليها بس من بعيد. إيه لو لا كان بس أسألك يعني أنا هسه أحب شخص، يعني شو أحب إذا أنا ما بقتنع بأفكاره مثلاً؟ يعني هو الحب جزء منه هو حوار مشترك يعني. لأن إذا ما حكي وياه
صراحة
لا عاد شنو الحب إذا هو مو حوار مشترك؟
كثير من الموضوع هو حوار مشترك يعني هو الحب مو عملية يعني اعتباطية.
لا الحب عملية اعتباطية طبعاً يعني عملية عشوائية أيضاً مو اعتباطية.
لحظة ضيعتوني ضيعتوني يا شباب. احنا دنقول
لا لحظة ضعيف
انا ضعت. احنا دنقول انه
انا اقصد بي بالعشوائي. لا حتى ما ضيعت انه اقصد بي انه الحب عملية عشوائية. ممكن ان تحب اي بنية بالشارع تجلها جدار نتيجة نظرة نتيجة عاطفة نتيجة انجذاب لحركة معينة. بس مو معناته انه انا لازم اتقرب من عندها ولازم اسوي علاقه وياها حتى اثبت انه انا حبيتها. لا بالعكس انا اعتبر الحب في شيء مقدس.
يعني لو حبيت شخص يعني راح اكون فخوره انه اقول لكل الناس انه انا هذا احب.
ممكن اقول لكم شيء زين. احنا لما نبدي نحب نقدر نقول فوق العشرين. احنا ما نعتبر كبار. ليش؟ دائما مهما كان مثل ما قلت انه المجتمع مهما كان شنو سويت غلط لو صح راح يحكي عليك انتوا وياي بهذا الحكي لو لا
هو
وقت تشرح ينتقل
في
المجتمع. تفضل أمين.
أنا أعتقد أنه رأيك حول هذا الموضوع بجانب من الصحة وبجانب من الخطأ. ليش؟ ما دام أنت عايش في مجتمع فإذا المجتمع يأثر وتأثر بيك.
مثل ما سمعنا يا شباب أنه نقاش اليوم كان كلش حامي. طبعا أتمنى أنه استفادتوا من النقاش اليوم. اختيار الشريك كلش صعب. وسمعنا طبعا ضيوف الحلقة رشا وأمين اللي ناقشوا هذا الموضوع ويانا. رشا وأمين أني أشكركم كلش هواية.
أحنا نشكركم.
أنا أشكركم جدا على هذا الأسلوب الرائع.
أوه نغير فتشي.
هذا نريد نسوي تغيير. يا شباب وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. نتمنى أنه قضيتوا وقت حلو ويانا. وطبعا ننتظر أفكاركم وآراءكم. فأكيد لا تنسون ودزونا كل إيميلاتكم. تابعونا الأسبوع الجاي مع برنامج شباب النهرين.
تابعونا
لأنه أكيد حبونا.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.